إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الخوارج: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد. وصدق رحمه الله، فهؤلاء خوارج عصرنا يخالفون النقل والعقل والحس والفطرة، ويعيشون في الأوهام ويحيون في الخيالات. ومن سماتهم العيش في الأوهام وإقناع النفس والأتباع أن النصر على الأبواب، والواقع يقول إن القوم شرذمة من المستضعفين المطاردين، لا يستطيع أحدهم أن يفصح عن هويته ولا عن شخصيته، وبعضهم يرتدي ملابس النساء عند تنقله، ومع ذلك يمني القوم أنفسهم بالنصر والتمكين، وأنهم سوف يفتحون العالم كله، وتأبى سنة الله الشرعية والكونية ذلك. أما سنة الله الشرعية فإنها تأبى ذلك، لأن القوم على غير هدى ومنهاج سوي، ولو كان الأمر كذلك لمكن الله تعالى لهم. وأما سنته تعالى الكونية فإنه لا بد من الأخذ بأسباب القوة، وهؤلاء لا يملك أحدهم إلا سلاحا خفيفا. وأما الأسلحة في هذا العالم المعاصر فقد تطورت بشكل مذهل في الفترة الأخيرة. يقول أبو بكر الناجي عليه من الله ما يستحقه: والله لكأني أرى المجاهدين يمكن لهم في بلاد المغرب، خاصة في الجزائر، فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم القادم فلا وقت للراحة، فلا يصلين أحدهم العصر إلا في تونس على حدود ليبيا، وليبدأوا في صباح اليوم التالي في التأهب لفتح ليبيا ومصر. يقول عليه من الله ما يستحقه: ووالله لكأني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب، فإذا من الله عليهم بذلك في ذلك اليوم القادم فعليهم التأهب مباشرة للانطلاق لفتح الدويلات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج. هذا كلامه، وإنما صدر من وهمه وخياله، كما كان يقول الشيخ يعقوب الدرويش: تكبير، فلنكبر تكبير العيد، فتح العالم وانتهى الأمر. يقول أيمن الظواهري: عامله الله بعدله، لو أنعم الله علينا بالتمكين فسنسعى بإذن الله في طرد الغزاة الكفار من كل ديار الإسلام، وفي إقامة دولة الخلافة التي تضم جميع المسلمين. وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها، دل على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استدلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. بل القرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما أي إلى القرآن والسنة عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته في القرآن وفي السنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آيته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. فالأوهام وحدها والخيالات لا يمكن أن يأتي من ورائها شيء سوى الإغراق في الأوهام والخيالات، وحينئذ لا يمكن أن يحصل الإنسان نفعا في هذه الحياة بل هو مستدلب للضر ينزل به وبمن حوله تماما كما هو واقع في أولئك الذين يحيون في الأوهام والخيالات، والذين يريدون أن يغيروا العالم بسكين المطبخ وعصا الراعي من غير إعداد عدة ولا أخذ أهبة ولا إغراق في الأسباب التي أمر الله رب العالمين باتخاذها من أجل الوصول إلى الغرض المنشود. الأمر الثاني أن يحذر العبد مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، والاقتداء بالأكابر تارة أخرى. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث في الصحيحين. قال: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا، أي 7 أشواط، وقد محي عنه ذلك. قال: وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. والحديث في الصحيحين. قال: يعني ذلك المحتج بهذا الحديث، وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها، وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته، وأتاك بنصوص الرجاء. وهذا أمر ظاهر في خوارج عصرنا، فإنهم يرتكبون من الموبقات ما يهد الجبال وما تنشق منه الأرض، ثم هم يعولون بعد ذلك على ما يدعون أنه جهاد في سبيل الله جل وعلا، وربما فزعوا إلى الرؤى والأحلام، كما مر في حالة أبي يحيى الليثي الذي زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه يحمل عنهم، يعني عن المجاهدين بزعمهم، يحمل عنهم الدماء، وما وقع من جميع الانتهاكات لشرع الله جل وعلا. قال ذلك بلسانه وأشار بيده إلى رقبته،
فأتبع القول بالفعل كما قال في رؤياه، وأيضا ادعى أن الله جل وعلا قد أسمعه صوته جل وعلا بمثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنا أو قريبا منه. فهم يفعلون ما يريدون، يفسدون البلاد ويقتلون العباد ويعيثون في الأرض فسادا، ثم يفزعون بعد ذلك إلى ما ورد من النصوص بشأن الجهاد في سبيل الله جل وعلا، مع أن الذي يأتون به ليس جهادا في حقيقة الأمر، هو جهاد في سبيل الشيطان. وأما الجهاد الشرعي فهو الجهاد في سبيل الرحمن جل وعلا. من أفعال أسامة بن لادن عامله الله بعدله في حق البلاد التي آوت وأكل من خيرها أنه خلف أغلب التفجيرات في بلاد التوحيد، وأخطرها محاولة تفجير مصافي النفط في مدينة أبقيق. يقول المقرن الذي شارك في التخطيط إن مثل هذه العمليات لا يمكن أن تتم إلا بعد فتوى من ابن لادن نفسه، لافتا إلى أن عملية استصدار الفتوى أخذت وقتا وصل إلى 8 أشهر، كما استمرت عملية رصد المصالح البترولية المستهدفة شرق السعودية لمدة وصلت إلى 1 عام كامل، وتم توجيه خلية للانتقال من الرياض إلى الأحساء للقيام بهذه المهمة. وابن لادن هو المتسبب في التفجيرات المعروفة بأحداث أمريكا الشهيرة التي أعطت الصليب الكافر الضوء الأخضر تحت 20 راية لتدنيس بلاد الإسلام في أفغانستان والعراق. ومن الغرائب والفقه العجيب عند القوم أن هذه الأحداث قصد بها ابن لادن أمرين: الأول إيقاع الضرر بالمملكة العربية السعودية وبباقي الدول الإسلامية. يقول أبو مصعب السوري إن أسامة بن لادن توصل بفكره إلى قناعة أن محاربة دول الردة، يعني الدول الإسلامية، يكون بمحاربة أمريكا، فتدافع السعودية وبقية الحكام المرتدين عن أمريكا فينكشف أمرهم أمام العامة ويسقط الحكام والعلماء الذين يدافعون عنه. هل رأيتم تخطيطاً استراتيجياً وأعلى من هذا التنظير والتخطيط؟ هل رأيتم غباءً وأفحل وأعتى من هذا الغباء؟ الأمر الثاني أنه يريد أسامة بن لادن عامله الله بعدله أنه قصد جلب العدو الصليبي الكافر إلى أرض أفغانستان. قال أبو حفص الموريتاني إن رماحنا لا تطال أمريكا وحلفاءها، فأردنا بهذه الضربة أن يأتوا إلى مستوى رماحنا. هذا التعليل من غرائب الأمور. فابن لادن كان من أعلم الناس بضعفه وضعف شبابه وهشاشة قوة طالبان أمام القوة الهائلة لدول الصليب الكافر، حتى إن أفغانستان وقتها تلك الضربة لم تكن أكملت سيطرتها على كامل الأرض الأفغانية، فكان جزء منها خارجاً عن سيطرتهم في الشمال. فإذا كانت الدولة التي يسكنها حين ذاك ابن لادن لم تستطع أن تفرض سيطرتها على كامل البلاد، فكيف يذهبون إلى آخر الدنيا لاستجلاب عدو غاشم كافر؟ إن ابن لادن كان مأموراً ولم يكن أميراً، فكيف يعلن الحرب على الغرب الكافر وليس هذا من صلاحياته؟ من المعلوم أن الحروب في العقود 3 الأخيرة أصبحت غير تقليدية، فبإمكان دول الغرب الكافر بإمكانها أن تضرب من تشاء من أعماق المحيطات التي تبعد عن الهدف آلاف الكيلومترات، وعن طريق عالي الفضاء تضرب بطائرات لا ترى ولا يكتشف أمرها حتى على مستوى أجهزة الكشف عن الطائرات المعادية. فكيف يطلب حضور الكفار وهم يستطيعون تدميره وتدمير كل شبر في بلاد المسلمين وهم على بعد آلاف الكيلومترات؟ ومن المحزن أن كثيرا من أهل الصدق والحق كانوا يشتكون أيام إعلان الحرب على العراق بغزو أمريكا وبريطانيا للعراق الشقيق، فكان كثير من أهل الحق والصدق يشتكون من أن أبناءهم إذا جلسوا أمام شاشات التلفاز ليروا ما تنقله وكالات الأنباء بالصورة مباشرة وببث مباشر حي لما يقع من القصف بأرض العراق، أن أولئك الأطفال كانوا ينظرون إلى ما يجري أمامهم على أنه من الألعاب التي ينبغي أن يشاركوا فيها ولا يقدرون حقيقة الأمر. فهذا ما وقع، وهذا ما استدعوا الكفار من أجل أن يقع. إن ابن لادن قتل أكثر من 2000 من الكفار في الأحداث الشهيرة، فجاء صليب الكافر تحت أكثر من 20 راية بعد أن جلس ومكث أكثر من 2 شهر وهو يصب الحمم النارية على المصرفين من المسلمين في أرض أفغانستان، وأنزل عليهم العذاب الدنيوي صباحا ومساء، والشعب المسلم في أفغانستان لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا، حتى قيل إنه ضربت أرض الإسلام بقنابل مدمرة الواحدة منها تسبب حفرة بمساحة ملعب الكرة، وقتل 10,000 من المصلين الصائمين. أين كان المجاهدون الذين استدعوا الكفار إلى أفغانستان من أجل أن تطالهم رماحهم؟ كانوا في المغارات، ولوا الأدبار، وتركوا الشعب الأعزل ليذوق الويلات، ليحارب وحده بصدر مكشوف، لتنزل به البلايا والكروب التي لا كاشف لها إلا الله جل وعلا. فأين تصرفاته من قاعدة الشريعة المستمرة أن الحفاظ على أرواح أهل القبلة سنة ربانية؟ أين قاعدة المصالح والمفاسد التي دلت عليها 10 نصوص من أدلة الوحيين؟ إن المقصود بالجهاد هو شفاء صدور المؤمنين والحفاظ على بيضة الإسلام، فإذا حصل عكسه ودميت قلوب أهل الإيمان ودنست بيضة الإسلام ولم تحفظ، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. وبعد الضرب المتواصل لمدة 2 نزل الصليبيون إلى أرض الإسلام بأفغانستان فدنسوها، فلم يجدوا القوم ووجدوا الرماح شاهدة عليه، فلماذا لما نزل العدو الكافر لأرض الإسلام هربوا وتركوا الرماح؟ طالما أنهم قصدوا بهذا الفعل جلب الصليب الكافر إلى مستوى رماحهم، لقد هرب ابن لادن وظاهري وبقية المنظرين وتركوا شباب المسلمين يباعون مقابل دراهم معدودة إلى الصليب الكافر، وأودعوا في سجون العالم وبعضهم لا يعرف مصيره حتى الآن، فإلى الله المشتكى. قال في تخليص العباد: لقد كان من فضل الله على هذه الأمة أنه لا يمكن للخوارج في الأرض. روى ابن ماجه في إسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال. وقال وهب بن منبه المتوفى رحمه الله في أوائل القرن الثاني من الهجرة: إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قولا إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. هذا لو مكن الله للخوارج في الأرض، ولكن الله برحمته رحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان للخوارج دولة ولن تكون، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: كلما خرج قرن قطع فلا تفزعوا، لا تفزعوا منهم، وافزعوا إلى الله جل وعلا، فإن الله سيكشف الكربة، فإن الله جل وعلا سيزيل هذه الملمة، وستعود الأمور إلى خير بإذن الله جل وعلا. طال الزمان أو قصر. هذا الأثر عن وهب رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأورده المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في السير. وقد بيّن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن سبب ضرب الذلة عليهم، أي على الخوارج، هو أن الجزاء من جنس العمل. فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه قال: لا يمشين رجل منكم إلى ذي سلطان ليذله، فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وروى البخاري في التاريخ الكبير وابن سعد في الطبقات وابن أبي حاتم في تفسيره والآجري في الشريعة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في الخوارج: والله ما جاءوا بيوم خير قط. وأي خير في قوم وصل بهم غلوهم إلى غزو قرى المسلمين ومدنهم وقتل الآباء والأمهات، قوم ضربت عليهم الذلة ولو مكنوا لنسخوا الملة، فلينظر هؤلاء المدافعون عنهم بعد اليوم في العواقب قبل الولوج، لا سيما إذا أكرموا بأهل النصح والشفقة. وقد قيل: وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، وليصدقوا في التوبة، وإن علامة صدق هؤلاء أن يعالجوا خطأ السر بتوبة في السر، وخطأ العلانية بتوبة في العلانية. فقد روى أحمد في الزهد والطبراني في الكبير عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وقد أدرجه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، فما يضير الصادقين، وأرجو أن يكون منهم، أولئك الذين تورطوا في مناصرة خوارج العصر وآزروهم بالقول والفعل، ما يضير هؤلاء أن يعلنوها توبة ظاهرة فيبينوا للناس فساد ما ربوهم عليه في خطبهم التحريضية ودروسهم الإفسادية، وأن يبينوا فساد ما عليه المذهب الذي أملى عليهم هذه الانحرافات، ألا وهو المذهب الحركي الإخواني بشقيه، القطبي التكفيري والبنائي المتميع، وإلا فما أبعدهم عن الصدق وأقربهم إلى التدليس. ما يضير هؤلاء أن يخرجوا كما كانوا يخرجون من أجل أن يعلنوا أنهم كانوا مخطئين وأنهم قد تابوا إلى الله رب العالمين. عليهم أن يفعلوا ذلك إن كانوا صادقين في توبتهم. خوارج عصرنا يشبهون أسلافهم من الخوارج المتقدمين في كثير من الوجوه، ومنها عدم وجود العلماء بينهم، وهذا هو الذي عابه ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج ليناظرهم، فقال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. فهذا الأثر أفادنا أن الخوارج لم يكن فيهم صحابي واحد، ولذلك قال: وليس فيكم منهم أحد. ويترتب على ذلك عدم وجود العلماء في صفوفهم، لأن العلماء في زمن ابن عباس كانوا هم الصحابة. واليوم الواقع خير شاهد على هذا الوجه من التشابه، فلا يوجد في صفوف القوم من يطلق عليه طالب علم، فضلاً عن أن يكون بينهم عالم متمكن، وغالب من يقودهم طبيب بشري تخصصه جراحة في دماء الأمة كالظواهري وسيد فضل، أو خريج اقتصاد وإدارة كأسامة بن لادن، ويصرحون بعدم رغبتهم في وجود العلماء في صفوفهم. قال المقدسي عليه من الله ما يستحق، ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى والأنقى والأنكى من الجهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصيرة، وذلك لأن فقههم يولد من رحم الجهاد ومن ميادين القتال وخنادقه، حيث الصدق مع الله والبعد عن الأهواء المضلة والشهوات المذلة. فإذا أضيف إلى ذلك ما ذكرناه من العلم بالشرع والإحاطة بالواقع لم تكد فراسة أحدهم تخطئ، وهذا تلبيس وتدليس يرده ما كان عليه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخالد بن الوليد لم يكن في مستوى علماء الصحابة الذين تمكنوا من العلم، ولكنه سيف من سيوف الله جل وعلا، فله مجاله، ويعود فيما أشكل عليه من الأمور العلمية لمن أحاط بها علما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد تواترت الأخبار عن خوارج العصر خاصة في الجزائر أنهم كانوا ينزلون إلى القرى ويقتلون الأطفال والنساء والرجال، ثم يأخذون بعض النساء سبايا. جاء في اعترافات أحد المقبوض عليهم من خوارج الجزائر واعترف الملقب بأبي عبيدة بكل أريحية أنه شارك في العديد من الجزائر التي ارتكبت في حق المدنيين، كانت تهدف إلى معاقبة السكان الذين يقدمون الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الجزائرية، والذين شاركوا في الانتخابات التي نظمتها الدولة بالرغم من منعها من قبل زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة عنتر زوابري، عليه من الله ما يستحق. قال: وقد قتل العديد من الأطفال خلال هذه المجزرة، ومن أهدافهم في غزو القرى جمع الغنائم. ولم يتردد أبو عبيدة في التصريح أنه بعد ارتكاب مجزرة في إحدى القرى كانت تعطى الأولوية لجمع الذهب، موضحا أن الأموال تأتي في المقام الثاني، أما الأولويات الأخرى التي تأتي إذا سمح الوقت بذلك فهي النساء، وهذه هي الأولويات التي كان يعمل عليها الإسلاميون خلال كبرى المجازر التي ارتكبت في سبتمبر سنة 97 و900 وألف. وأدرك أبو عبيدة أن النساء تعتبر غنيمة حرب خلال العمليات، ويقتاد الإسلاميون المسلحون النساء إلى عنتر زوابري وحراسة، وهم حوالي 10 رجال، ليستبيحوهن بشكل مكثف ثم يعطوهن إلى بقية أعضاء الجماعة. وبعد شهر، وعندما يصبح النساء عبارة عن أشلاء بشرية، يجب ذبحهن. وخلاصة القول: هكذا تعامل النساء العبيد. وفي شهادة قائد من قادة الجماعة المسلحة في الجزائر تاب وتركهم يدعى مصطفى كرطالي، قال: بدأ الوازع الديني يغيب عن إدارة العمل داخل الجماعة، فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته، فيتم الاستماع إليه والتداول في شأنه قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية، فأصبح مسموحا لأمير سرية اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. قال: وأذكر بأننا كنا نتلقى تقاريب أغرب من الخيال عن مستوى قيادات الجماعة خلال مرحلة زيتوني وحتى عنتر زوابري. قال: ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير لقي حتفة على يد عناصر سرية، فقد كانوا يستعملون حديثا نبويا يقولون فيه: إن الأمير هو الذي يبدأ في الأكل إن كانوا في جماعة، غير أن أحد الرجال الذين كانوا مع الحضور في أحد الأيام قلل من شأن الحديث وطلب من الحاضرين أن يأكلوا معه من دون تحرج، فكان مصيره أن ذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاونه بحسب الجماعة بحديث شريف. هؤلاء الناس يدعون للإسلام ولا صلة لهم به، يتكلمون عن محاسن الإسلام كما تتكلم الخاطبة عن عروس لم ترها وربما كانت قردة أو هردة. هؤلاء الناس يدعون للإسلام ولا صلة لهم به، والذين حملوا الفكرة الإسلامية قتلوا عن آخره، ومن تبقى كان يعمل تحت الضغط يقول إنها مافيا. قال قرطالي: ولا أذيع هنا سرا عندما أقول لك إن عنتر زوابري وهو أمير الجماعة الإسلامية المسلحة حين ذاك، قال إن عنتر زوابري عندما التحق بالجبل، أي صار مجاهدا، كانت بيده قنينة خمر. قال: هذه حقيقة، وكل قيادة الجماعة على علم بذلك، فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا حوار ولا مصالحة، والذين استفادوا من تدابير الوئام الأمني عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 1990. وانظر مثلا إلى كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو وازع مصلحي. ولقد ملأت بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. خوارج العصر جهال ليس فيهم طالب علم، فضلا عن أن يكون فيهم عالم يبصرهم ويربيهم على الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. وهؤلاء كان قائدهم كما مر في شهادة واحد عليهم عندما التحق بالجبل وصار مجاهدا في سبيل الله، كان بيده قنينة خمر، ثم صار هذا المخمور بعد ذلك مخمورا ولكن بشيء آخر، وهو بدماء المسلمين، بدماء الأبرياء، بالوقوع على الأعراض وانتهاكها شر انتهاك إلى حد الموت، بذبح المسلمين الأبرياء من الوريد إلى الوريد. وعاد هؤلاء إلى الحانات والخمارات، عادوا بعد ذلك إلى المخدرات والمفترات، وإنما كانوا في مهمة يقضون فيها حاجات، ثم عادوا إلى ما كانوا عليه فيما سلف عاملهم الله تعالى بعدله. قديما في هذا البلد كانوا يقولون اعرف عدوك، وأما في هذا الآن فكثير من المسلمين، بل كثير من أهل منهاج النبوة، ممن ينتسبون إلى العلم ويتكلمون فيه، يقولون لا يصح أن نغرق في الكلام عن هذه الأمور، لأنها نظرة تشاؤمية، ولأن هذه المؤامرة التي يتكلم عنها لا وجود لها، وإنما هي نظرية المؤامرة على حسب ما يقولون. وهذا أمر عجيب، بل هو من أعجب ما يكون، لأنه لا بد من تبصير المسلمين على كل داع إلى الله رب العالمين أن يتكلم عن هذه الأمور وأن يبصر الأمة، لأن الأمة في حالة حرب، ومع ذلك فهي في دعة وسكون واطمئنان وهناء عيش وقرة عين، لا تبالي بما ينتظرها من المخاطر وما يحيط بها من البلايا والشرور. وأعظم من الخطر ألا يحس من هو في خطر أنه في خطر، فهذا أعظم الخطر. فنسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة الأمور، وأن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق والرشد والهداية والسداد، إنه تعالى الجواد البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الجهل من سمات الخوارج قديما وحديثا، وهم قوم لا يفقهون، هم حمقى ممرورون، هؤلاء كأنما بهم بل بهم مس من جنة، فهؤلاء تسيرهم الشياطين، أحسبون أنهم على الحق المبين. تأمل، فإن من غرائبهم ومن غرائب شبهاتهم في سفك الدماء استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، متفق عليه. فهم يقتلون الأبرياء ويقولون يبعثون على نياتهم، هذا القدر من الحديث يشبه الاستدلال به من يستدل بقوله تعالى فويل للمصلين ويسكت، ولا يتبين لطالب العلم مريد الحق نكارة الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إيراده كاملا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم يخسف الله بهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم يخسف الله بهم، فهذه الكلمة تبطل استدلال الخوارج بهذا الحديث، لأن الذي يخسف بهم هو الله، الأمر أمره والجميع خلقه وعبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن عجائب الفقه والاستنباط عند خوارج عصرنا أن يستدل بفعل الله في ملكه وخلقه على جواز سفك دماء الأمة، كما قيل شر البلية ما يضحك، فإن طبيبا بيطريا خرج على إحدى القنوات الفضائية يجوز الأحداث والتفجيرات مستدلا بهذا الحديث ثم يبعثون على نياتهم. طبيب بيطري تؤخذ منه الفتوى المهمة في النوازل المدلهمة، والطبيب البيطري في حقيقة الأمر إنما يسأل عن الحمام والأرانب والغنم وعن أمراضها وأدوائها ودوائها لا عن مثل هذه النوازل. من شبهات خوارج العصر استدلالهم بحديث الغلام والساحر والملك وبقصة البراء بن مالك رضي الله عنه، يستدلون بذلك على جواز الانتحار. فأما الاستدلال بقصة الغلام والملك والراهب فالرد عليها من أوجه أن الغلام لم يباشر قتل نفسه، فكيف يصح القياس؟ فلو باشر الغلام قتل نفسه لكان هناك جواب آخر. ومن شروط القياس استواء أصل وفرع، وقصة الغلام شرع من قبلنا، وشرعنا حرم قتل النفس، فإذا تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا فالإجماع منعقد على التعبد بشرعنا لا بشرع من قبلنا. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين كلام نفيس حول حديث الغلام، قال فيه ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا بجواز قتل النفس استدلالا بهذا الحديث فلا بد من حصول مصلحة عظيمة من جراء قتل النفس، فإن الغلام حصل من فعله مصلحة كبرى وهي إسلام أمة بكامله. وأما ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه فالكلام عليه من أوجه أن القياس على الحديث باطل، فإن البراء لم يباشر قتل نفسه فكيف يصح القياس؟ ومن شروطه استواء أصل وفرع. ومظنة هلاك البراء رضي الله عنه ومظنة نجاته محتملة، وقد نجح في فتح باب الحصن وسلم. أما فعل هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم وينسفونها فلا بد في فعلهم من قتل أنفسهم أولا. وفعل البراء رضي الله عنه خالفه قول صحابي آخر أفقه منه، وفي كل الصحابة خير، هذا الذي خالفه هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباع سنة عمر. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم فيما يجب على إمام المسلمين أن يدخل المسلمين في بلاد المشركين في الأوقات التي يرجو أن ينال الظفر من العدو من أجل المحافظة على أرواح الجنود، إلى أن قال وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله: لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، لأنه شديد الجرأة ويقتحم المهالك. ونقل الشافعي رحمه الله أثراً عن عمر يبين حرصه على أرواح المسلمين، قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل ويضيع رجل مسلم. أخرجه سعيد بن منصور في سننه. هذا فقه الخليفة الراشد. وخوارج عصرنا يغررون بشباب المسلمين باسم الجهاد فيقتلون أنفسهم وعشرات المسلمين في عملية واحدة من أجل الوصول إلى شخص أو اثنين أو ثلاثة هم في الأصل دماؤهم معصومة، إما بالإيمان وإما بالأمان. ولا عجب أن يحرص الخليفة الراشد هذا الحرص على أرواح المسلمين، وهو فقيه من فقهاء الأمة وله في النبي الأسوة الحسنة. ففي صحيح مسلم في غزوة الخندق أن فتى كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. وأقوال أفراد الصحابة وأفعالهم رضي الله عنهم ليست حجة في الشريعة، إنما الحجة الكتاب والسنة. وقد تكون أقوالهم وأفعالهم حجة بشروط مبسوطة في كتب الأصول، وإذا خالف الصحابي الدليل اجتهادا منه أو خالفه صحابي آخر فلا يعلم خلاف عند أهل العلم بعدم الحجية، ما حفظ مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم مجتهدون وثوابهم يدور بين الأجر والأجرين. ورحم الله ابن عبد البر فإنه عند بحثه في إحدى المسائل الفقهية في كتاب التمهيد ختم المسألة بقوله: والحجة عند التنازع لمن يدلي بدليل من الكتاب والسنة. وهو كذلك كما قال رحمه الله تعالى. وأما هؤلاء فأرواح المسلمين لا قيمة لها عندهم، دماء المسلمين غير معصومة عندهم، بل إنهم ليسوا بمسلمين في الحقيقة عندهم، مرتدون كفرة. وقد أحل الله لهم على حسب اعتقادهم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وديارهم ودورهم. بأي شيء؟ لعلك تنظر في فتوى الواحد من هؤلاء المنظرين من كبار خوارج العصر، فلا ترى آية ولا حديثا، ولا ترى أثرا مأثورا عن صحابي ولا تابعي، ولا تجد كلاما لأهل العلم، وإنما هو كلام إنشائي يترتب عليه تكفير دول واستباحة الدماء والأعراض إلى غير ذلك مما هو معلوم بيقين لكل من نظر في كلام أولئك الخوارج المارقين. بل إن الأمر وصل إلى شيء آخر، هو استعمال الرؤى والأحلام، وقد شابهوا في ذلك القبريين. وقد انتشر منذ سنوات كتيب في الأذكار لمؤلف مجهول وزع بمدينة جدة، ومن ضمن الأدعية دعاء سماه المؤلف دعاء الحفظ، وقال: فضفوه، إن أحد العارفين إذا ضرب بالسيوف لا يتأثر، والسر في ذلك محافظته على هذا الدعاء. وهذا أمر غريب عجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد، وصاحبنا الجاهل لا تؤثر فيه السيوف، فهذا عجب عجيب. ولكن العجب العجاب في مصدر الدعاء. قال ذلك الجاهل برتبة مؤلف عندما سئل عن مصدر الدعاء، قال: رأيت يوما ذئبا يلاعب شاة في الصحراء، فتعجبت فقربت منهما فنفر الذئب فوجدت على صدر الشاة لوحة كتب عليها هذا الدعاء: أرأيتم؟ الكتاب والسنة والغنم هو مصدر ثالث عند هؤلاء في العبادات، تسفك الدماء ويتعبد الله بهاتف شيطاني وطيران في الهواء وسماع أذان ودعاء مصدره شاه، والخوارج والقبريون على شر عظيم. لكن لأن يتعبد المسلم بأذكار بدعية مصدرها شاه خير له من أن يتعبد الله تبارك وتعالى بسفك دماء الأمة، مصدر ذلك أضغاث أحلام وهواتف شيطانية. إن خوارج العصر يستدلون بنصوص لا تتنزل على ما يريدون أن ينزلوها عليه، فإنهم يحكمون على الأمة بالردة، وأن المسلمين قد كفروا، وأن المجتمعات الإسلامية صارت مجتمعات كفرية. هؤلاء يستدلون على ذلك بحديث حاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه وغير ذلك من الأحاديث التي هي عليهم لا لهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يأتي أحد بدليل يريد أن يستدل به على بدعته إلا أقمت من هذا الدليل الدليل على كذبه في بدعته، من الدليل نفسه الذي أراد المبتدع أن ينصر به بدعته، لأن الله رب العالمين جعل هذه النصوص المعصومة هداية ورحمة، لم يجعلها الله رب العالمين ظلاما ولا قسوة كما يريد أولئك الخوارج في هذا العصر، فإنهم يريدون باستعمال النصوص أن ينزلوها على المسلمين حتى يصيروا مرتدين كافرين، ثم يترتب على الحكم بردتهم جميع ما يترتب من أحكام المرتد. من الأصول التي قررها الظواهري إهدار دماء العلماء بدعوى أنهم علماء سلاطين. وجه له السؤال التالي: هل يجوز شرعا استهداف علماء السلطان أو علماء البلاط ممن باعوا أنفسهم لقاء دراهم معدودات وأضلوا الشباب عن الجهاد وحاربوا المجاهدين وتستروا على الحكام وقاموا بتلميع صورهم أمام الشعوب؟ فقال: جوابي على الأخ هو لا أرى مصلحة في ذلك، وأرى التركيز على ضرب المصالح الصليبية واليهودية وحشد الجهود من أجل تغيير الأنظمة العميلة للصليبيين واليهود. القضية عنده إذن عند هذا الخارجي المارق في عدم التحريض على قتل علماء الأمة أن المصلحة في الوقت الراهن تقتضي عدم قتلهم، قد تتغير تلك المصلحة. لم يبرر عدم القتل بعصمة الدماء، لأن العصمة عند خوارج العصر قد سقطت عند اقتناعهم بأول أصل من أصول الخوارج، وهو تكفير الحكام وأتباعه. ومن أصول الظواهري عامله الله بعدله تبريره لقتل الأبرياء، قال: وقد آلمنا مقتل هذه الطفلة البريئة دون قصد، ولكن ما حيلتنا؟ لابد لنا من جهاد الحكومة المحاربة لشرع الله الموالية لأعدائه، وقد أنذرنا أفراد الشعب من قبل عدة مرات، خاصة بعد الهجوم على وزير الداخلية حسن الألفي، أن يبتعدوا، أي على الشعب أن يبتعد عن مقار أركان النظام ومساكنه وطرق تحركاته. وأركان النظام لا يتميزون في مساكن ومكاتب ومواكب بعيدة عن الجمهور، ولكنهم يختلطون بهم ويحتمون بزحامهم، يقول: فليس لنا بد من ضربهم مع إنذارنا لعامة الناس، ولكن الجهاد لا يجب أن يتوقف. هذه هي شبهة نافع بن الأزرق عندما قال نحن في حالة جهاد والاستعراض أي القتل مباح، من الأصول التي دعا إليها الظواهري عامله الله بعدله، أنه لما سئل عن مصير الأبرياء الذين يقتلون في أحداث التفجيرات أفتى بجواز ذلك، بل ألف رسالة حشد فيها أدلة تضحك الثكلى، وغالب أدلته لا تمت إلى أصل المسألة بصلة لا من قريب ولا من بعيد. ومن عجائب فتاويه قوله: أما من يقتل من هؤلاء المسلمين فالذي يلزم المجاهدين خاصة إذا كان هذا الاختلاط لانتفاع أو تجارة وما أشبه ذلك من أغراض الدنيا، الذي يلزم المجاهدين الكفارة إن علموه مسلما، والدية أخذا بالأحوط في الدين وخروجا من الخلاف، ويؤجل دفع الدية إلى أن يفيض المال عن حاجة الجهاد. القتل نقد والدية نسيئة، وهذا فقه عامله الله تعالى بعدله. لما قتلت الطفلة البريئة قالوا قتلت بدون قصد، شيماء، وكانت طفلة في مدرسة ابتدائية فأصابها ما أصابها فماتت. وهذا يعلل بهذه العلة، وهي الجهاد لا يجب أن يتوقف. من أين أتى بهذا؟ من عند نافع بن الأزرق، وكان زعيما من زعماء الخوارج المتقدمين، يقول: إن الجهاد لا ينبغي أن يتوقف، كما يقول الظواهري عامله الله بعدله في هذا العصر. فشريعة الأزارقة المتقدمين شريعته، يقول: هؤلاء يجب، يريد المسلمين الذين يقع القتل عليهم بغير وجه حق، الذين يصيبهم ما يصيبهم من غير أن يستهدفوا من قبل الخوارج المارقين، يقول: يجب على هؤلاء الأبرياء أن يشاركوا في العمليات بأنفسهم، وأن يهاجروا إلى الصحارى والجبال التي يعيش فيها المجاهدون، فإن عجزوا أو تقاعسوا فأقل شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه، فإن لم يتمكنوا من ذلك إلا بالمكوث في بيوتهم فليكونوا أحلاس بيوتهم، وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم، ومن كان منهم معذورا لعذر كجهل ونحو ذلك أو لضرورة في مخالطة هؤلاء ووقع عليه إيذاء فهو مأجور، ومن تسبب في أذيته من المجاهدين فهو مأجور. تأمل كلام هذا الشقي: من قتل من أهل القبلة فهو الذي يتحمل وزر نفسه، والخوارج مأجورون بزعمه. على حد قول القائلين: المرحوم هو اللي غلطان. أيها المسلمون، إن الأمر جد لا هزل فيه، وإن مما يدمي القلب ويحرق الكبد أن يكون المسلمون بتلك الحال التي هم عليها لا يبالون، كأن الأمر لا يعنيه، في الوقت الذي تحيط المخاطر فيها بهم من كل صوب وحد، وما زال في المسلمين من قطاعاتهم المختلفة من يتظاهر ويعتصم، من يكف عن العمل مضربا من أجل تحسين دخله بزعمه. والله أعلم ما وراء هذه الدعوة من حقيقة وأسباب، كأنهم لا يحيون في هذا البلد، أو كأنهم من العملاء الماجورين، ولا ثالث لهذين الأمرين. فزال أقوام يخرجون في التظاهرات الفئوية من أجل المطالبة بتحسين دخل من أمة يعلمون أنها لو ملكت لأعطت، وأنها إنما تستدين من الداخل والخارج من أجل توفير الأمور الضرورية، من أجل أن تسير الحياة على نحو يكون كريماً مكرماً للآدميين الذين يسكنون هذا البلد. ولكن أبناء البلد لا يلتفتون إلى ذلك ولا يقدرون، يعبثون بمستقبل بلدهم، لا يبالون أين ذهبت السفينة، عصفت بها الرياح فأبعدتها عن المرفأ الآمن، أم أغرقتها في لجة سحيقة، أم عصفت بها الرياح بحيث لا تستقر على قرار. إن الأمر جد لا هزل فيه، وهذا البلد في حالة حرب. على الناس أن يفهموا ذلك فهما صحيحا ينتج أثرا، أما أن يكون كلاما نظريا فهذا لا يقبل. فالكل في سفينة واحدة، ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. أسأل الله أن يسلم بلدنا وجميع بلدان المسلمين من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.